مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها.
فإذا ولدت المرأة بعد وفاة الميت قبل مضي 6 أشهر، قبل استكمال 6 أشهر، تحققنا أن الحمل كان موجودا في بطن المرأة. هذه الشروط الثلاث، هذه الشرطان ولا لا؟ اي نعم. الشرط الاول تحقق موت المورث تحقيقا او حكما او تقديرا. الشرط الثاني تحقق حياة الوالد بعد موت المورث ولو لحظة تحقيقا او تقديرا. الشرط الثالث العلم بمقتضى الإرث. العلم بمقتضى التوارث. فلا بد أن نتحقق عند واقف جنب الميت وتقول أنا زوجها، أي تقول أنا زوجته، أو يقول أنا الإبن، أنا الأخ، أنا ابن عم. لا بد أن نتحقق هذا، أما بمجرد الدعوة ما نقبل. لا بد أن نتحقق سبب الإثم. العلم الشرط الثالث العلم بمقتضى الإرث. فإذا قال ابن لا بد أن يثبت أنه ابن، وإذا قال أنا زوجها لا بد أن يثبت أنه زوجها أو أنها زوجته، وهكذا. وهذا أمر يسير، لأن هذه الأمور التثبت في ذلك أمر يسير، وإذا لم نتثبت لا يرث أبدا. لا بد أن نتثبت أنه يرتبط بالميت بأحد الأسباب الثلاثة، ولا بد في ذلك من بينة. يكفينا اليوم هذا، قاربنا الساعة 6. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في سؤال يا شيخ.
نعم.
يقول بالنسبة لترتيب الحقوق عند التعارف، هل يعني ترتيبها كما يعني أعطيتمونا إياها، هل هي مقصودة أو هل ترتيبها مقصود يعني عند التعارف لا تعارض حقان منها؟ يعني مرتبة حسب
أنا قلت فيما قلت إنها مرتبة. أنا أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. فإذا ترك الميت مالا واستغرق المال التجهيز، تجهيز الميت استغرق المال، وليس للحق الثاني شيء. أي ما تركنا يسيرا كفانا حتى نجهزه ونواري التراب، فلا حق للحق الثاني. ثم قضينا الحقوق المتعلقة بالتركة عينها، فعند ذلك لا نبالي الحقوق المطلقة استطعنا أن نقضيها أو لم نقضيها. أولا الحقوق المتعلقة بعين التركة لا بد من قضائها، فك المرهون وأرش الجنايات أو عوض المتلف أو ما أشبه ذلك. ثم بقي، فعند ذلك الباقي للحق الثالث أي للديون المطلقة لله أو للآدمي. حج وجب عليه، زكاة وجبت عليه، أو ديون مطلقة وما أشبه. عندك سؤال؟ نعم ارفع صوتك. اصبر توقف، خلي السؤال في الأرشيف، خلينا ننتهي من هذا الجواب. قلنا ايه، فإذا قضينا الديون المطلقة، فإذا المال انتهى، وقلتم الرجال قد وصى بثلث، نقول ما عندنا شيء، الوصية لا عمل، لأنه لم يبقى شيء. أما الحق الرابع لا بد أن يبقى بعد الحق الرابع، لأن الوصية لا تكون إلا بالثلث. فإذا جهزنا البيت وقضينا الديون المتعلقة بعين التركة والديون المطلقة، ثم ما بقي نثلث، ثلث ما بقي للوصية، وثلث ما بقي للورث. نعم هات السؤال الحمد. إذا تحققنا بوجود الحمل في بطن المرأة نطفة، هكذا فهمت، وماذا بقي؟ لا قبل موت المولد، بعد موت المولد. أما قبل موت المولد ما في حال إلى كلام. إذا تحققنا أن النطفة موجودة في بطن المرأة قبل موت المولد، ما هناك حاجة إلى سؤال. هذا لنا باب مستقل، لسه لا تعجل الأمر عوان، عندنا 3 أسابيع بس. أما الشطط من القول أو الأسئلة الخارجة ربما أجرحك لما تسألني هذه الأسئلة. خلاص لأن الأوقات، حتى تركنا ما رأيتم في الإعلان الرحبية ليه، المدة ما تكفي.
باختصار إن شاء الله يحسنك.
لا إن شاء الله يأتي إذا يسر الله، وإلا مجال العلم واسع. خذ الآن ما أعطيك الآن. نعم المحكوم عليه بالموت ماذا؟ أين؟ ما هناك. إذا حكم عليه بالموت ماله ماله حتى يمضي عليه القتل، ولا يجوز لك أن تتصرف بماله حتى يأتيك التحقيق في أنه قتل. أما الحكم بالموت ربما يمكن الحاكم يموت قبله، أو كل من عاونه في الحكم يموتون قبله، وربما هو يكون قاتلهم جميعا. نعم هذا سؤال في محله، وجزاك الله خير. المراد بالنكاح السبب الأول الذي ذكرناه، يكفي في ذلك وقوع العقد صحيحا، وقوع العقد صحيحا. فإذا قال لك الرجل زوجتك ابنتي فاطمة، فقلت له قبلت نكاحها لنفسي، فإذا أنت يأتيك عزرائيل فربع مالك لها، وبالعكس كذلك، والعكس كذلك بالعكس. فإذا قلت قبلت نكاح نفسي، فإذا الخبر تلفون يأتي بعد تمام العقد فلانة ماتت، فإذا كانت هي مليونيرة لك نصف ملايينها. فالشرط وقوع العقد صحيحا، بس إذا وقع العقد صحيحا ورث أحدهما من الآخر. هذا يأتينا بأسئلة من الخالد. ها؟ نحن الذي حفظنا ومن شاذ شاذ في النار. ما النكاح الشاذ؟ هذا لا نسميه نكاحا في اصطلاحنا، اصطلاح الفرضيين، هذا نسميه زانيا. وبهذا لا يكون وارثا ولا موروثا. العقد الصحيح الثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تم العقد توارثا. ها؟ أي زنى بابنته ولد البنت منه، من البنت، عين حمي، فلا مانع أن يتوارث إذا كان هذا شبهة أو في دين غير الإسلام. ربما يمكن عند الكفار يجوز عندهم زواج البنت أو الأخت ثم أسلموا، فعند ذلك ما ثبت بالولادة من النسب نورث به. نعم. أي نعم يلحق بال أي بالرجل. أي نعم نعم. هو السبب الحديث لا وصية لوارثين. ثم أيضا القول بنصف الآية بالحديث قول مرجوح، والذي نعتقد أنه لا يمكن أن ينسخ حديث آية من كتاب الله. فالأصوليين الذين قالوا أن الآية تنسخ بالحديث قول مرجوح، ولا يمكن أن ينسخ حديث آية من كتاب الله. الحديث يخصص الآية ويبين الآية ويقيد الآية، أما ينسخ الآية، لأن الله قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وليس الحديث بخير من الآية ولا بمثل الآية. ارفع صوتك. ما سمعت. لا. التقرير الطبي ما نقبلش ابدا في ديننا. لان الدكاترة كلهم جهلة إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. الدكاترة كلهم يتأكلون والعجيزة كلها كذابة إلا من رحم ربك. ما عندنا إلا وسيلتان اللي ذكرت، إما أن يكون الحمل بينا عند وفاة الميت، أو أن تلد المرأة قبل استكمال 6 أشهر، ما في غيرهما. ولو اجتمع طباء الأرض جميعا وقالوا كان الطفل موجود في رحم المرأة ما نقبل أبدا. ارفع صوتك، أنا سمعي كأنه ثقيل. أي نعم، هذا السؤال في محله، جزاك الله خيرا. يقول إذا ولدت المرأة ما كان الحمل بين عند وفاة الميت، ثم ولدت المرأة بعد 6 أشهر، هذا أنا مما سهوت أو غفلت. عند ذلك لا بد من التثبت أن نطفة ما لم تدخل إلى رحمها بعد وفاة الميت. فهمت الآن؟ لا بد أن نثبت أن نطفة ما لم تدخل إلى رحمها، أو أن بويضة، أو أن الحيوان المنوي، أن حيوان منوي لم يدخل إلى رحمها بعد وفاة الوالد، وهذا يكون أحيانا بمسحها فرجها بخرقة مسح المني بها، أو قطع شبهة، أو زنا، نسأل الله العافية. فلا بد أن نتثبت إذا ولدت ما كان عندما مات الميت ما كان الحمل بينا، ثم ولدت بعد 6 أشهر، عند ذلك لا بد أن نتثبت على أن نطفة رجل لم تدخل إلى رحمها بعد وفاة البيت. وإذا تثبتنا أن نطفة رجل دخلت بعد وفاة الميت ولم يكن الحمل بينا وولدت بعد 6 أشهر فلا إرث لهذا الحمل. ارفع صوتك. ثم مات. اي نعم، هذا الكلام في اول الديون. هذا لا شك فيه، هذا من احق الحقوق ومن احلى المال للمرأة مهرها. من يلزم الزوج أن يدفع المهر إلى ورثتها رغم أن فيه.
شخص الأخير هنا يقول لم يذكر صاحب المتن رحمه الله تعالى سببا رابعا وهو بيت المال، فهل هو مختلف فيه؟
نعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك ضياعا فعليه، ومن درك مالا فلورثته. والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو بيت المال، لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال ميت لبيت المال لورثته. وإذا لم يوجد أحد من الورثة فعند ذلك بيت المال يتولى الأمر لتوزيع هذا المال، لأن بنو عدد جميعا من قرابته للمسلمين جميعا. هذا عندما لا يوجد أحد من الورثة، لا سبب من أسباب الإرث، إنما حل المشكلة ولئلا يضيع مع المسلمين. أي مات الميت ولا وارث له البت، ولو وجدنا ابن عم له يرتبط به في الجد 100 أو جد 1000، ولكن عندنا سلسلة معلومة نعطي لذلك في العم البعيد المال كله. ولو وجد رجل في القبيلة، رجل معروف من القبيلة الفلانية ولا نعرف له قريبا إلا عنه من القبيلة الفلانية، نعطي القبيلة أو نعطي لأقرب شخص نثبت فيه أنه أقرب ناس يكون إليه. بيت المال عند العذر، ما وجدنا أحد، عند ذلك يتولى بيت المال هذا المال لجميع المسلمين لمصالح المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلاصة ما أخذنا أمس، وما أخذنا أمس هو التوطئة هو التمهيد لبناء الأساس وارتياد المكان، هو ما تقدم أمس وبقي منه شيء. فإذا لم تمهد الأرض حق التمهيد ولم تجرب الأرض حق التجربة فالبناء ينهار على هذه الأرض. فلا بد أن تثبتوا في الموضوع. قلنا أولا نتصور هذا العلم عندما نتبين أركان هذا العلم، المورث والوارث والحق الموروث، ثم لا بد أن نعلم الحقوق التي تتعلق بالتركة إذا مات إنسان وترك أمواله. قلنا وهذه الحقوق مرتبة، أولا نخرج إذا احتجنا إلى تجهيزه ما لن نخرج ما نحتاج للتجهيز مما ترك، ثم بعد ذلك إذا وجدنا دينا متعلقا بالتركة نفسها نخرج ذلك الدين، ثم إذا وجدنا ديونا مطلقة لله أو لآدمي نخرج ذلك الدين، ثم بعد ذلك ننظر هل للميت وصية، فإذا كان وصى ننفذ وصيته في الثلث فأقل مما ترك، ولا بد أن تكون الوصية فيما أحل الله سبحانه وتعالى، وليست الوصية في جور أو ظلم أو إضرار، أيما إضرار بالورثة. كما قال الله تعالى غير مضار وصية من الضار. ثم بعد ذلك ذكرنا الأسباب التي يتوصل بها الحي الوارث إلى الإرث، وهي ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. وكما قال صاحب الرحبية: ولا سبب غير هؤلاء الثلاث أو غير هذه الثلاث. ثم بعد ذلك ذكرنا شروط الإرث، فإذا كان أحد يتصف بهذه الأسباب كلها أو بعضها، الأسباب الثلاثة، فلا بد أن يستكمل شروطا حتى يستحق من التركة ما يستحق. لا بد أن نتحقق موت المورث، ولا بد أن نتحقق أن الوارث كان حيا عند موت المورث، لا بد أن نتحقق وجه الإرث، أي مقتضى التوارث، مقتضى إرث هذا الوارث من ذلك الميت. وبعد هذا الفرضيون يذكرون موانع الإرث، ولكني أرى لأن المدة قصيرة وأخر هذا إلى أجل قريب. نبدأ قبل ذلك: من أولئك الذين لهم حق الإرث من ميت من الأموات؟ فهم رجال ونساء، لأن من يرتبط بالرجل بأحد الأسباب الثلاثة أو بكلها أو ببعضها هم مما رجال ونساء، فلا بد أن نحفظ القائمتين. القائمة الأولى الوارثون من الرجال، القائمة الثانية الوارثات من النساء. الوارثون من الرجال 15، والوارثات من النساء 10. هاتان القائمتان يجب أن تكون في الجيب الأمامي عند طالب علم الفرائض، وإن لم يحفظ القائمتين فليعتزلنا ولا يجلس معنا ولا يؤذينا ولا نؤذيه. فلا بد من حفظ القائمتين حفظا متقنا، لأنك إذا استوقفك واحد في الطريق وقال: مات فلان وترك فلان وفلان 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 وفلان، فإذا كنت لا تحفظ القائمتين ستكون ظلوما جهولا. فلا بد من حفظ القائمتين حفظا متقنا. فقائمة الرجال 15 وقائمة النساء 10. أولا، إن شئنا قدمنا في قائمة الرجال الزوج، لأن نقدم الزوج لا يستطيع أحد أن يمنعه من الإرث مهما كانت المؤامرة، لا يستطيع أحد أن يحجبه من الإرث أبدا، أن يحرمه من الإرث لا يستطيع أحد. ولهذا لا مانع أيضا هو يرث بسبب، كما قلنا أمس لقوله: قبلت نكاحها. فلا مانع أن نقدم الزوج أولا. وكثير من الفرضيين يؤخرون الزوج إلى آخر القائمة، ثم بعد ذلك أولى الناس من الرجال الابن، ثم الثالث ابن الابن وإن نزل، الرابع الأب، الخامس أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، والسادس الأخ الشقيق، أي الأخ الذي من الأبوين، السابع الأخ من الأب، الثامن الأخ من الأم، التاسع ابن الأخ الشقيق وإن نزل. العاشر ابن الأخ من الأب وإن نزل. الحادي عشر العم الشقيق وإن علا. الثاني عشر العم من الأب وإن علا. الثالث عشر ابن العم الشقيق وإن نزل. الرابع عشر ابن العم من الأب وإن نزل. الخامس عشر المعتق، المعتق بصيغة الفاعل، هؤلاء الخمسة عشر لا بد من حفظ القائمة بكل دقة، بمجرد ما تأتي قائمة ورثة فيه من الرجال من غير هؤلاء الخمسة عشر اشطب عليه حالا. لا بد من حفظ القائمة، القائمة قائمة، القائمة الثانية قائمة النساء الوارثات. كما قلت سابقا في قائمة الرجال لا مانع أن نقدم الزوجة لأنها ذات سبب، سبب وهو كلمة في محلها من زوجها بعدما قال وليها زوجتك، قال الزوج قبلت نكاح. إذا تم هذا شرعا ورثت منه، ولو مات بعدما قال قبلت نكاح بلحظة مات الرجل ورثت منه ربع ماله إن لم يكن له ولد، فلا مانع أن نقدم الزوجة أولا ثم البنت. الثالثة بنت الابن وإن نزل، بنت الابن وإن نزل. ثم الأم، ثم أم الأم وإن علت بمحض الإناث، بمحض الإناث. هذه الخامسة ولا لا؟ تكتبون بأرقام، هذه الخامسة. ثم أم الأب وإن علت بمحض الإناث، وإن على بمحض الذكور، مرة أخرى، أم الأب وإن علت بمحض الإناث وإن على بمحض الذكور. ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم المعتقة. هل نستكمل العدد عشر ولا لا؟ عشر من النسوة، هؤلاء هم الوارثون، أي هم الذين يجوز لهم أن يأتوا إلى قائمة الورثة، غير هؤلاء الرجال والنساء لا يأتون في قائمة الورثة. هؤلاء ليسوا كلهم وارثين، منهم من يحرم بسبب أو بشخص، منهم من ينقص إرثه بشخص أو بسبب، وفي هذا المجال الموانع. هل يعد الفرضيون باسم الموانع؟ أسباب ثلاثة أو أوصاف ثلاثة إذا اتصف بصفة منها أو بأكثر من صفة منها الثلاثة حرم هؤلاء، حرم من الإرث من كان من هؤلاء، كما قال صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فإذا كان أحد هؤلاء الخمسة وعشرين، خمسة عشر زائد عشرة خمسة وعشرين ولا لا، هؤلاء الخمسة والعشرون إذا كان أحدهم رقيقا فلا إرث له، إذا كان عبدا مملوكا فلا إرث له، ولا يورث أيضا، لأن العبد مال لسيده، لأن العبد مال لسيده، هو وما يملك مال سيده، فلا يرث ولا يورث ولا يحجب أحدا. فيما يتعلق بالإرث وجوده كعدم، وهذا هو المفهوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه مفهوم ولا خلاف في المسألة، أن العبد مال سيده وما يملك مال سيده.
القتل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يقتل. هناك خلافات، من القاتل الذي يمنع من الإرث؟ أقرب الأقوال في هذا كل من تسبب للقتل لا يرث بأي سبب، والخلافات مشهورة ترجعون في كتب الفرائض، والذي يترجح عندي والله أعلم أن كل من تسبب للقتل ولو بإشارة ولو ادعى أنا كنت معالجا أو كنت مؤدبا، ادعى ما ادعى، إذا تسبب في قتل مورثه فلا نورثه سدا لذرايع. حتى يعرف قيمة الأنفس، كما قلنا أمس، السائل الذي سأل أمس، إذا جاءتنا تقريرات طبية على أنها كانت حامل، قلت للسائل لا نقبل، والاجتمع أطباء الأرض جميعا، لأن التقريرات الطبية من البشر، منهم من يقبل الرشوة، منهم من يجامل، منهم من يكون مغرم، ولسنا في حاجة إلى تقريراتهم، لأن أمر الله محكم، شرع الله شرع محكم، وشرع الله بل ليس بالمحكم بل معجز. والحمد لله اللي هدانا لهذا الشرع، والحمد لله اللي هدانا للإسلام. استطراد أن أقول مثلا تحديد دخول الشهر يمكن بالحساب، لأن خلق الله دقيق، والقمر قدرناه منازلا، وكل شيء بتقدير محكم، والحساب كذلك يعلمه الناس، ولكن لا نعتبر الحساب. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فلا نقبل إلا رؤية. ولو اجتمع أهل الحساب جميعا قال إنه يمكن رؤية الهلال الليلة لا نقبل، لأن لسنا في حاجة إليه، لأن ديننا ليس للحسابيين فقط، للخلق جميعا، للأميين والجامعيين. وهكذا كما قلنا أمس في الحمل، نتحقق وجود الحمل إن ولدت المرأة قبل مضي 6 أشهر من وفاة الميت، وإذا ولدت بعد 6 أشهر لا بد من التثبت أن نطفة رجل لم تدخل إلى رحمها. وهنا في القاتل نقول أي سبب تسبب وعلمنا أنه هو كان سببا، ولو كان حتى ولو كان حدا، هو القاضي، هو الجلاد من قبل الدولة، لا نورث لسد الذرائع. ولو كان هذا هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أئمة المذاهب، قتل واختلاف الدين، فإذا كان الوارث يخالف في الدين مورثه فلا يرث من الميت، إذا كان الميت كافرا والوارث مسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن لا يتوارث أهل ملتين شتى. فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. ولا يرث إذا كانوا في ذمة تحت ذمتنا يهود ونصارى أو غيرهما من الأديان، فلا نورث يهوديا من نصرانيا ولا نصرانيا من يهودي ولا غيرهما من الأديان. إذن من اتصف بأحد هذه الأوصاف الثلاثة، العبودية والكون الإنسان قاتل، كون الإنسان مخالف الدين، هذه الأوصاف تحرمه من الإرث بالكلية، فلا يكون وارثا إلا أنه يكون مورثا. من مورث؟ القاتل يرثه المقتول، أما المخالف الدين أو الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحتل، أما القاتل المقتول يرث منه، لأن المقتول لا ذنب عليه. وكيف يكون المقتول وارثا؟ المقتول دائما مورث. كيف أقول المقتول وارث؟ نعم يمكن هذا، ربما يجهز الرجل الرجل أو الشخص الشخص، إلا أنه يعاجل القاتل الموت قبل أن تفيض روح المقتول، فعند ذلك المقتول يرث القاتل ثم بعد وفاته يرثه من يرثه. ثم هؤلاء الخمسة والعشرون يحجب بعضهم بعضا، بعضهم يكون سببا لحرمان آخر من الإرث بالكلية. فإذا وجد ابن للميت فلا أحد من هذه القائمة يرث مع الابن إلا ابن مثله أو ابنة هي أخته أو أبوه، أبو الميت أو أم الميت أو جد الميت أو جدة الميت مما ذكرنا سابقا، ويشترك معهم أحد الزوجين. فكما يقول الفرضيون، إذا مات ميت واجتمع الرجال والنساء القائمتان فلا يرث منهم إلا خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. إذا اجتمعوا جميعا فلا يرث منهم إلا خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين، الأبوان الأب والأم، والولدان الابن والبنت وأحد الزوجين إذا كان الميت ذكرا فالزوجة، وإذا كانت الميتة أنثى فالزوج، خمسة فقط. وإذا مات الميت وترك الرجال فقط، إذا لابد أن تكون الميتة أنثى، امرأة ماتت وتركت الرجال 15 ولم تترك من النساء أحد، فعند ذلك لا يرث منهم إلا 3، الزوج والابن والأب. وإذا مات رجل وترك النساء الوارثات ولم يترك من الرجال الوارثين أحد، إنما ترك النساء الوارثات، فعند ذلك ترث منهم 5 فقط. الزوجة والبنت وبنت الابن والشقيقة والأم. والبقية كلهم يحرمون، وهذا الإحرمان على ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبالأولوية نقدم ونؤخر، وفي باب التعصيب يذكرون لبيان الأولوية: أولى الناس بالميت فرعه، ثم أصله، ثم فرع الأب أو فرع الأبوين، الأب والأم، ثم فرع الأجداد، ثم بعد ذلك أهل الولاء. أما أحد الزوجين فذكرنا سابقا أنه لا يحرمهم أحد ولا يحرمون أحد من الإرث. ويأخذون نصيبهم كدين يتقاضى ويمشي. وفي معنى هذا قال الناظم: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. الجهة كما فهمتم مما أو كما سمعتم، وأرجو أن يرزقنا الله جميعا الفهم، الجهاد 5، جهات الأولوية 5. أولى الجهاد البنوة، قال ذكرناه سابقا الفروع، ثم الأبوة، هذه اللي ذكرنا سابقا بالأصول، ثم الأخوة، وهذه اللي ذكرنا بفروع الأبوين. ثم العمومة، هذه ذكرنا بذكر فروع الأجداد. ثم الولاء، ولاء العتاقة. قال الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة،
وذلول التتمة. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلول التتمة، هذه الجهات الخمس. فأول الناس بالإرث من كان من البنوة، ثم من كان من الأبوة، ثم من كان من الأخوة، ثم من كان من العمومة، ثم من كان من الولاء. هذه الأولوية لها تأثير في إرث الفروض. تعرفون فيما درستم أن الإرث إما فرض أو تعصيب. معنى الفرض الإرث بتقدير مشاع، والتعصيب الإرث بلا تقدير. فقد جعل الله لناس نصف ما ترك الميت، ولبعضهم ربع ما ترك الميت، ولبعضهم ثمن ما ترك الميت، ولبعضهم ثلث ما ترك الميت، ولبعضهم ثلث ما ترك الميت، ولبعضهم سلس ما ترك الميت. وهذه الفروض الستة الثابتة في كتاب الله، في نص كتاب الله، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. هذه الفروض الستة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ألحق الفرائض بأهلها. يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذه الفرائض أو هذه الفروض لا يرث أصحابها هذه الفروض إلا بقواعد الأولوية، فلا بد من شروط. فالفرض الأول النصف، ومن يرث هذا النصف من القائمتين خمسة أفراد، أي لا جماعات لا طوائف، خمسة أفراد، أولهم الزوج، ثانيهم البنت، ثالثهم بنت الابن وإن نزل، رابعهم الأخت الشقيقة، خامسهم الأخت من الأب. الأفراد هؤلاء ذكرناهم على الترتيب لسهولة الحفظ. لما؟ لأن أولهم يرث النصف بشرط واحد، وثانيهم بشرطين، وثالثهم بثلاث شروط،
ورابع بأربعة شروط وخامس بخمسة شروط. أولهم الزوج بشرط واحد، عدم فرع، يرحمك الله، عدم فرع للزوجة الميتة. كلما ذكرنا فرع لا بد أن تفهم فرع وارث. أحسن تضيف الكلمة، عدم فرع وارث للزوجة الميتة. شرط واحد. الثاني البنت. ثالث بشرطين. عدم مشاركة. وهي بنت مثلها، بنت فأكثر مثلها، بنت فأكثر مثلها. الشرط الثاني عدم المعصب. وهو ابن فأكثر للميت. الثالث بنت الابن وإن نزل. قلنا هو الثالث وشروطه ثلاثة. الشروط ايه؟ ثلاثة. الشرط الأول عدم المشاركة. وهي بنت ابن فأكثر للميت. في درجتها. الشرط الثاني عدم المعصب. وهو ابن ابن للميت، لابن ابن فأكثر للميت في درجتها. شرطان. الشرط الثالث عدم فرع وارث أعلى منها. عدم فرع وارث أعلى منها. الرابع الشقيقة. ثالث بأربعة شروط كما قلنا، عدم المشاركة الشرط الأول، وهي شقيقة للميت مثلها فأكثر، شقيقة فأكثر مثلها. عدم المعصب الشرط الثاني، وهو شقيق فأكثر للميت. الشرط الثالث عدم فرع مطلقة. عدم فرع وارث مطلقة. كلما ذكرنا فرع لا بد أن يكون وارثا. عدم فرع وارث مطلقة. كم شرط الآن؟ ثلاثة. الشرط الرابع عدم أصل ذكر ضاد. عدم أصل ذكر وارث. خامسهم الأخت من الأب. بخمسة شروط. الأول عدم المشاركة، وهي أخت من الأب فأكثر، عدم المعصب. الشرط الثاني وهو أخ من الأب فأكثر، أي أخ للميت من الأب فأكثر. لابد أن تفهموا نسبة كل هؤلاء إلى الميت. المشاركة أخت من الأب للميت فأكثر، والمعصب عدم المعصب أخ من الأب للميت واحد فأكثر. الشرط الثالث عدم فرع مطلقا، الرابع عدم أصل ذكر وارث، الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. هؤلاء ورثة النص. هنا قبل أن ننتقل إلى بقية الفروض أريد أن أذكركم شيئا نسيته، وهكذا وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. ومن نقصنا هناك قيود لما ذكرنا الورثة القائمتين، قيود ربما كثير منكم يحتاج إلى تفصيل لتلك القيود، منها أبو الأب وإن على بمحض الذكور، القيد بمحض الذكور، ابن الابن وإن نزل لا مانع أن نقيد هنا بمحض الذكور ولا حادثة، ولكن أبو الأب لأن أكثر الفرضين يذكروا فيقولوا جد، لكن لو دقق الإنسان التعبير أبو الأب وإن علا بمحض الذكور ربما بعض طلبة العلم يحتاج إلى بيان. بمحض الذكور أي لا يكون في سلسلة الانتماء أنثى، فأبو الأب جد. ربما يقول الإنسان أبو أم أبي الأب كذلك جد، لا، لأنه أبو أب لا بمحض الذكور. من هو أبو أم أبي الأب أو أبو أم الأب؟ أبو أم الأب من آباء الأب أو من أجداد الميت ومن أجداد الأب أيضا، ولكن لا بمحض الذكور، فلا تكون في السلسلة أنثى. المراد بمحض الذكور. ثم في الجدة أم الأم قلنا وإن علت بمحض الإناث، أم الأم أم أم الأم أم أمي 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 أمي، طول السلسلة كما تشاء ولكن بمحض الإناث. استدراكا أو احترازا من أم أبي الأم، أم أبي الأم ليست وارثة لأنها ليست أم الأم بمحض الإناث، فلا ترث إلا أم الأم أو أم أم الأم أو أم 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 الأم هكذا بمحض الإناث. ثم لما ذكرنا بنت الإبن قلنا بنت الإبن وإن نزل وذكرنا الفعل مع أن الكلام عن بنت الإبن، ولم نقل بنت الإبن وإن نزلت لأن العبرة في نزول الإبن لا في نزول البنت. بنت الإبن وإن نزل من الإبن، أي بنت الإبن ثالث، بنت ابن الإبن ثالث، بنت ابن 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 طول السلسلة ثالث. ولكن لو كانت بنت الإبن لا ترث، كما أن بنت البنت بنت الصلب بنتها لا ترث وابنها لا يرث. وفي ذلك قال القائل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. ثم من القيود أم الأب، إما كتبتم أم الأب وإن علت بمحض الإناث، وزدنا قيدا وإن علا بمحض الذكور. أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أي أم أمي 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 الأب. فإذا كانت الجدة العالية موجودة مع كفة الظهر في جانب البيت ورثت، ولكن بشرط ألا يكون ذكر في انتمائها إلى الأب إلى أبي الميت بين أنثيين، ذكر بين إيه؟ أنثيين. فلو كانت أم أبي أم الأب لا تنفع، لأن ابنها التي هي أبو أم الأب غير وارث. فإذا كان من هي تنتمي به إلى الميت محروما وفاقدا للإرث، ومن يتوسل بالفاقد لا يعمل لا يجد شيئا، انقطع الحبل. وقاعدة عند الفرضيين كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث. ولهذا إدراجا في هذه القاعدة أبو الأم لا ترث لأنه رجل أو ذكر يدلي بأنثى. ابن البنت لا يرث لأنه ذكر يدلي بأنثى. ابن الشقيقة الأخت من الأبوين الشقيقة ابن البنت لا يرث لأنه ذكر يدلي بأنثى. وكذلك هم أم أبي الأم لا ترث لأن أبا الأم ذكر يدلي بأنثى لا يرث، فمن يكون هو واسطة واسط لا يمكن يدك. لأنه هو محروم. هكذا أبو الأم، وكذلك أبو أم الأب، كل هؤلاء لا يرث، ولا يستثنى من ذلك إلا اثنان. ابن الأم الذي نقول عنه الأخ من الأم، ابن الأم واسطته إلى البيت الأم، والأم أنثى، ولكنه يرث بنص كتاب الله. ثم الذكر الذي يدلي بالمعتقة، الذكر الذي يدلي بالمعتقة، مات إنسان وترك ابن معتقته، لما مات ما في أحد من الورثة من العصبة يرثون ماله، ولا معتقته التي السيدة التي أعتقته وهو عتيق محرر، ولكن موجود ابن المعتقة وواسطته إلى الميت أنثى، ولكنه يرث. فلا يستثنى من هذه القاعدة، كل ذكر يدلي بأنثى لا يرث إلا اثنان، ابن الأم والذكر المدلي بالمعتقة. ثم من القيود التي ذكرنا أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، انتهينا الآن منها، وإن علا بمحض الذكور، الفعل مذكر، فاعل الفعل إيه؟ مذكر. وقلنا وإن علت أم الأب، وإن علت الله من راجع إلى الأم، وإن علا الله من راجع إلى الأب، وإن علا بمحض الذكور، أي أم الأب ترث، وأم أبي الأب ترث، وأم أبي أبي الأب ترث، وطول السلسلة كما تشاء، بشرط ألا يكون في انتمائها إلى الأب إلى أبي الميت ذكر بين أنثيين. واضح هذا؟ ها، وإنما شفاء العي السؤال. ها، في انتماء أم الأب إلى الأب، فإذا كانت ذكر بين أنثيين، ذكر إيه؟ بين أنثيين، فإذا كانت أم أبي أم الأب، فالأب وقع على بين أنثيين، فإما أن تكون أم أمي 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 أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، وإما أن تكون أم أبي 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 الأب. وهذه الجدة العالية من قبل الأب لا ترث إلا عند بعض الأئمة، ولكن الحق أنها ترث. نخالف في ذلك الحنابلة، ولكن الصواب أنها ترث. ثم قلنا العم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا. ما العم العالي؟ من العم العالي؟ أي أكبرهم سنا؟ لا، المراد بالعم وإن علا أي العم الأدنى وإخوة أبيك، والعم العالي إخوة أبي الأب أو جد الأب أو جد جد الأب، وإن علا. وهذا في العم الشقيق وفي العم من الأب. أما وإن نزل واضح. ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا تواعدنا أمس أن من لديه سؤالا فليتقدم بالسؤال فيما تقدم من الدروس. نعم، أين الأخ يسأل عن القاعدة: كل ذكر يدلي بأنثى لا يدلي. هذه قاعدة مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجعل الله نصيبا لأي ذكر من القرابة من ذوي الأرحام، لأي ذكر من القرابة أو لأي ذكر من الوارثين. وإذا قلنا لا يرث فليس من الوارثين، فلا يمكن يرث ذكر من ميت واسطته إلى الميت أنثى، ولا يستثنى من هذه القاعدة غير اثنين: ابن الأم وعصبة المعتق الذكر أو المعتقة، عصبة المعتقة للمعتق، فالمعتقة أنثى، ابنها يرث من الميت من عتيقها، مع أن واسطة ابن المعتقة أنثى، فلا يستثنى من هذه القاعدة إلا اثنان: الولد الذكر للأم أي الأخ من الأم، وكذلك الذكر المدلي بالمعتقة إلى الميت. واضح؟ وهل هناك سؤال آخر؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، اسأل عن ابن العم الشقيق وإن نزل. العم الشقيق قلنا وإن علا،
العم الشقيق، الأدنى إخوة أبيك من أبويه، إخوة أبيك أنت الميت، إخوة أبيك من أبويه. وإن على أي إخوة جدك أي أبي الأب من أبويه، إخوة أبي الجد من أبويه، إخوة جد الجد من أبويه، هؤلاء الأعمام الأشقاء وإن علوا. ثم أبناؤهم، ذاك العم الشقيق الأدنى ابنه يرث، ابن ابنه يرث، ابن 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 ابنه يرث. ذاك العم الأعلى الشقيق أي ابن جدك، قل العاشر أو العشرين أو المئة، إخوة أو أخو ذلك الجد الشقيق ابنه وارث. إذا تركت أحدا من أبنائه أي من أحفاده، معنى ذلك من أحفاده، هناك ابن من العمومة تعلم أنه يجتمع بك في الجد العشرين أو في الجد المئة. فهو شقيق ذلك الجد أي أبوه. فإن سلام نعم. المشاع أي غير محدد المعالم، أي إذا قلنا لك نصف هذه الأرض إما من جنوبها أو شمالها أو شرقها أو غربها أو من وسطها أو من طرفها، لك النصف، يقال مشاعا. أما إذا قلنا لك نصف هذه الأرض نصفه الشرقي ليس بمشاع محدد. فإذا ورث الوارث جزءا مشاعا يسمى ورث بالفرض، جزءا معينا مشاعا، وكما فهمنا أمس الفروض ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وبعبارة أخرى النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هل هناك سؤال آخر؟ نعم، ارفع صوتك. يسأل: ما المراد بعدم أصل ذكر وارث؟ تعرف أصلك ولا لا؟ من أصلك؟ من أصلك؟ أبوك أصلك ولا لا؟ أنت فرعه فقط؟ وأمك أصلك ولا لا؟ ما تفرعت من أمك؟ أو تنكر أصالة الأم؟ إذن لك أصلان ذكر وأنثى، هما ولداك، ولدك أبوك وولدتك أمك، فالأم الأصل الأنثى والأب هو الأصل الذكر، فلا تمنع الشقيقة والأخت من الأب. فيه ما ذكرنا عدم الأصل الذكر الوارث في وجود أم الميت، لا تحرم الشقيقة نصفها وكذلك الأخت من الأب. فإذا وجد الأب لا نصف للشقيقة ولا الأخت من الأب، وكذلك وين علم. وإذا وجد الجد فلا نصف للشقيقة على القول الراجح، إلا في الأكثرية التي كدرت العالم كله. فهمت الآن؟ نعم. وهل سؤال آخر؟ وإنما شفاء العي السؤال، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قلنا أمس الذي نرجح من أقوال الأئمة رحمهم الله أن كل من تسبب في قتل شخص لا نورثه.
لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.